غنت فيك جنين لحن صمودك.
هذه إذاعة طهران والوقت فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تؤكد في مفاوضات فيينا ضرورة رفع الحظر الأمريكي كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. روسيا والاتحاد الأوروبي يشيدان بنتائج اجتماع فيينا، والرئيس بايدن يعتبر الدبلوماسية هي الحل. قائد قوة القدس العميد قاآني يلتقي مسؤولين في بغداد، ونائبه يؤكد انكسار هيبة أمريكا أمام المقاومة العراقية. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. انتهت الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي بين إيران ودول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أكد رئيس الوفد الإيراني عباس أراغشي أن رفع الحظر الأمريكي خطوة أساسية لإحياء الاتفاق وعودة إيران عن خفض التزاماتها. وقال إذا ما لمسنا عدم وجود جدية لدى الأطراف الأخرى سننهي المهمة، مؤكدا رفض طهران لخطة خطوة مقابل خطوة. هذا وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني رفض طهران لأي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بالنمسا ميخائيل أوليانوف بعد انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات فيينا أن الاجتماع حقق نتائج إيجابية. وقال أوليانوف لقد كلف فريقان على مستوى الخبراء لمتابعة موضوع رفع الحظر على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل واشنطن وطهران بشأن تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي، معتبرا أن أهم ما حققه الاجتماع هو البدء بخطوات عملانية لتحقيق هذا الهدف. بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع كان إيجابيا، فيما قال البيت الأبيض إن المحادثات لا تزال في بدايتها والرئيس بايدن مقتنع بأن الدبلوماسية هي الحل. تفاصيل أوفى حول المشاورات المكثفة التي سبقت محادثات فيينا في التقرير التالي.
فيينا مسرح للاجتماعات حول النووي الإيراني من جديد. تجتمع مجموعة 4+1 بالإضافة إلى وفد أمريكي سيقيم في فندق آخر في العاصمة النمساوية فيينا. ترفض طهران حضوره في الاجتماع لبحث عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتراجع إيران عن خفض التزاماتها النووية. وبالرغم من إبداء واشنطن عشية الاجتماع استعدادها لإعادة النظر بقسم من الحظر المفروض على إيران إذا ما التزمت الأخيرة بالتزاماتها، إلا أن طهران لن تقبل بأي نتيجة سوى رفع جميع إجراءات الحظر عنها، وإن على المبعوث الأمريكي روبرت مالي أن يغادر فيينا خالي الوفاض إذا لم ينتج عن الاجتماع رفع شامل للحظر. موقف أكده المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي من جديد، مشددا على أن الوفد الإيراني سيجدد هذا الموقف المبدئي خلال محادثات فيينا. وأشار ربيعي إلى عدم إجراء أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي.
إن موقفنا المبدئي صريح جدا وسيتم تكراره من قبل مفاوضينا في اجتماع فيينا اليوم. لن تكون هناك أي نوع من المفاوضات مع الوفد الأمريكي، إلا أننا سنؤكد لأطراف الاتفاق استعدادنا للعودة إلى التزاماتنا بعد رفع الحظر والتحقق منه.
بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن لا تتوقع تحقيق أي اختراق في المفاوضات، مؤكدا عدم تقديم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران.
نحن لا نتوقع انفراجة فورية، والمناقشات ستكون صعبة. لن نقدم تنازلات لإقناع إيران بالتأكيد، إلا أننا مستعدون لبحث رفع بعض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وبالرغم من أن واشنطن تعتبر الاجتماع خطوة نحو الدبلوماسية، فإن الاختبار الأهم في فيينا قد يواجه إدارة الرئيس بايدن، فيما إذا كانت قد اتخذت بالفعل قرارا سياسيا بالعودة إلى الاتفاق النووي، أم أنها ستواصل نهج تقديم المقترحات لا أكثر.
قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن الحظر التسليحي على طهران انتهى العام الماضي بقرار من مجلس الأمن، وليس لدينا أي مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية والدفاعية إلى الدول الأخرى. ولدى استقباله نظيره الطاجيكي في طهران أكد حاتمي أن إيران أحرزت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة رغم الحظر الظالم والضغوط القصوى في مختلف المجالات، وبإمكانها تصدير التجهيزات الدفاعية للدول الأخرى. بدوره أعرب الجنرال شير علي ميرزا عن ارتياحه لزيارة إيران، معربا عن رغبة طاجيكستان بتطوير التعاون السياسي والعسكري والدفاعي الشامل مع إيران. أنهى قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني زيارته إلى العراق التي استمرت يومين، حيث التقى مسؤولين عراقيين وشخصيات رفيعة في البلاد وقادة الأحزاب والتيارات السياسية. إلى ذلك أكد نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي أن واشنطن فشلت في كسر شوكة المقاومة العراقية. وأضاف العميد حجازي أن كيان الاحتلال يهاجم مقرات خالية في سوريا ويحاول خلق أجواء نفسية وتضخيم إعلامي باستهدافه مواقع وهمية لمحور المقاومة، معتبرا أن نتنياهو أعلن انتهاء الوجود الإيراني في سوريا مع نهاية العام 2020، رغم التهديدات بات محور المقاومة أصلب هناك. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد القوات الأمنية بمحافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان إن الإرهابيين اعترفا في التحقيقات الأولية بأنه تم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، كما اعترفا بقيامهما بكسب وتجنيد الشباب في كركوك. من جهة أخرى، دمرت قوات الحشد الشعبي نفقا لداعش بعملية أمنية في منطقة جبل سينو التابعة لقضاء سنجار في نينوى، وقامت بتفكيك مواد متفجرة وعبوات ناسفة كانت بداخله. استشهد معتقل بحريني جراء معاناته من إصابة تعرض لها بالرصاص الانشطاري قبل اعتقاله عام 2011. وأعلنت عائلة الشهيد أن ابنها الذي كان معتقلا في سجن جوز استشهد بالمستشفى إثر تدهور حالته الصحية، وذلك بعد رفض السلطات مطالبة الجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عنه لإنقاذ حياته. يأتي ذلك فيما تتواصل التظاهرات في البحرين للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي عقب تفشي وباء كورونا في سجون النظام، فيما دعا المرجع الديني آية الله شيخ عيسى قاسم إلى تفعيل الحراك الشعبي محذرا من استدراج المتظاهرين وتشويه حراكهم. للمزيد من التفاصيل بشأن استشهاد معتقل بحريني في سجون النظام نتابع الحوار التالي مع عضو جمعية العمل الإسلامي عبد الله الصالح.
حقيقة المعتقل عباس اعتقل في عام 2011، ثم اعتقل أيضا في 2012، وكان من ذلك التاريخ هو مصاب، وتقريبا كان ينقل إلى المحكمة بواسطة الحمل يعني، ولم يكن يستطيع المشي، إضافة إلى أنه مصاب برصاص الشوزن في جسمه الذي بقى حتى تاريخ شهادته. الإهمال الطبي داخل السجن والتعذيب الممنهج ومنع المرضى من العلاج، من مواصلة العلاج، هو واحد من الأسباب التي أدت إلى شهادة الأخ العزيز الشهيد. هناك كارثة حقيقية في البحرين والكل يعلم ذلك، هناك مصابون بجائحة كورونا والسلطة تمتنع عن الإعلان عن العدد الحقيقي وتمتنع عن نقلهم أيضا إلى المستشفيات للعلاج وتمتنع عن الإفراج عنهم وهو المهم في سجون مكتظة كسجون البحرين التي تحمل أكثر من طاقتها بثلاث مرات على الأقل. يجب الإفراج الفوري عن هؤلاء. نحن أمام كارثة حقيقية وربما سمعتم البارحة أحد المصابين أعطي أيضا دواء بالخطأ أيضا وهو مصاب بالكورونا مما اضطرهم إلى نقله إلى مستشفى السلمانية. هذه كارثة حقيقة والحل الوحيد في الوقت الحاضر هو الإفراج الفوري عن جميع السجناء. المنظمات الحقوقية تصدر بيانات وما شابه تنبه، لكن الفعل الحقيقي لا تستطيع المنظمات القيام به مع التقصير الموجود. لكن أقول ربما البعض أيضا أصدر بيانات وما شابه، لكن كبيانات لوحدها لا تؤثر. هناك إرادة دولية وحماية من قبل الاستكبار العالمي لهذه السلطة المستبدة الفاسدة، يجعل الاستجابة من قبلهم بأصوات الأحرار في العالم ومنهم المنظمات الدولية ضعيف جدا.
نظم العمال اليمنيون وموظفو شركة النفط ومؤسسات الدولة الخدمية مسيرة حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للمطالبات برفع الحصار ودخول سفن النفط. وطالب المتظاهرون بإدخال سفن الوقود كافة دون مماطلة أو تلكؤ بموجب الاتفاقات الدولية والقوانين الأممية، وعدم إقحام الوقود في حيز الصراعات، وعدم استخدام ذلك لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية. وقال مدير شركة النفط اليمنية عمار الأضرعي إن أمريكا هي من تقود القراصنة وتكبل الشعب اليمني، مبينا أن الغرامات تجاوزت 150 مليون دولار ويتكبدها أبناء الشعب اليمني. قرر النائب العام الأردني حسن العبداللات حظر النشر في كل ما يتعلق بمسار التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الأمير حمزة بن الحسين وغيره من المعتقلين. وقال العبداللات إن الحظر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية. إلى ذلك قال محامي الأمير الأردني حمزة بن الحسين إن هناك توقعات بحل للنزاع العلني في العائلة المالكة، وذلك بعد أن كلف الملك عبد الله الثاني عمه الحسن بمهمة الوساطة مع الأمير حمزة. للمزيد من التفاصيل حول الوضع في الأردن نستمع إلى هذا التقرير.
قرار أردني رسمي بالتعتيم على قضية الأمير حمزة. النيابة العامة في المملكة أعلنت حظر النشر في كل ما يتعلق بالقضية حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية، وأضافت أن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذا الموضوع وتحقيقها تحت طائلة المسؤولية الجزائية. في هذه الأثناء قام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بزيارة إلى عمان ليلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي، وحملا معه رسالة من الرياض تؤكد فيها دعمها لعمان في ظل خلافات بين الملك عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة. إلا أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكدت أن الوفد السعودي طالب بالإفراج عن رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله المتهم بقضية الأمير حمزة. وعلى ضوء التطورات الجارية تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لسجال بين الأمير حمزة بن الحسين وقائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي إبان احتدام الأزمة.
رسالتي أنا ورسالة مدير المخابرات العام ورسالة مدير الأمن العام.
إنه إيش؟
إنه سيدي تلتزم بما قلت لك.
إيش؟ عيد الله عشان اسمعها.
لا
عيدها عشان نسمعها وفهمها.
سيدي هي الاختلاط والزيارة.
أنه ما أختلط وما أزور الناس. هذا الكلام اللي قاعد تحكي لي.
سيدي. والسوشيال ميديا هي تدريجات.
أنت سوء إدارة الدولة بسببي أنا؟
لا سيدي ما
الفشل اللي قاعد يصير بسببي أنا؟
سمو الأمير
سيدي سامحني، التخبيص اللي بيصير بسببي أنا؟
سمو الأمير لو سمحت.
إذا سمحت يا سيدي، أنت جاي على بيتي تقول لي أنت ومدراء الأجهزة بتهددوني؟ ما تطلع من بيتك بس تروح عند أهلك وما تغرب؟
سمو الأمير
سيدي اركض بسيارتك واطلع من الباب.
محاولات للتهدئة بدأت بين الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة قادها عمهما الأمير حسن، وأسفرت هذه المحاولات عن توقيع حمزة للرسالة أكد فيها إخلاصه للملك عبد الله الثاني وأنه يضع نفسه بين يديه وسيبقى على عهد الآباء والأجداد وسائرا على دربهم، كما أكد الأمير حمزة التزامه بدستور البلاد. منظمة هيومان رايتس ووتس أعربت عن خشيتها من تشدد السلطات الأردنية بشكل أكبر عقب الاتهامات الموجهة لولي العهد السابق الأمير حمزة، الأمر الذي يزيد من تراجع حرية التعبير.
أعلن الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة، وقال إن الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا في إشارة إلى مشاكل نتنياهو القانونية. وقالت مصادر عبرية إنه إذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة سيكون ريفلين أمام خيارين، إما منح التفويض لمرشح آخر وإما إعادة التفويض إلى الكنيست. حول الأزمة السياسية المتواصلة في كيان الاحتلال الصهيوني نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الصهيوني أصمت منصور.
هذا التكليف ليس انتصار من استمع لرئيس اليوم وهو يكلف نتنياهو، يعني يكاد وكأنه يغصب على أن ينطق بالكلمات، يتحدث بمرارة ويأس ويقول، يعني رغم أنه مدان بقضايا فساد، رغم أنه عاجز عن تشكيل حكومة، رغم إلا أني مضطر لأن القانون يلزمني أن أكلفه، أي بمعنى لو كان الأمر بيدي لما كلفت نتنياهو. هو يعني هذه الكلمات، هذه الطريقة التي تحدث بها تعكس إلى أي مدى وصل يعني حالة التعب في المجتمع الإسرائيلي والمنظومة السياسية في إسرائيل من نتنياهو، ومن أزمة من الأزمة التي يوجدها وجود نتنياهو في الحكم. هذا التكليف ليس انتصار، هو كان معروف مسبقا وأعتقد أن نتائجه معروفة مسبقا، ولذلك هو يعني فقط مدخل للأزمة القادمة. على فكرة اليوم نشر استطلاع فيما لو أعيدت انتخابات خامسة ستعطي نفس النتائج، لن يكون هناك حسم لأي من المعسكرين، وبالتالي هذا بالفعل للتنبؤ باستمرار الأزمة. كل أحزاب اليمين القومي تخلت عن نتنياهو، انسلخت عنه، حتى جزء من الليكود خرج مع صاعر ضد نتنياهو، وبالتالي هذا ينبئ أنه نتنياهو يفقد من حلفائه الطبيعيين، هو يطلق عليهم حلفاء طبيعيين. حتى الأحزاب الدينية التي تنتفع من حكم نتنياهو وتربطها علاقة مصالح متبادلة معه، هذه الأحزاب قالت وألمحت أنه إذا عجز نتنياهو قد تذهب إلى خيارات أخرى. هي لن تذهب مع يائر لبيد لأن يائر لبيد هو ركيضها الأيديولوجي والسياسي، ربما مع نفتالي بنت، وهذا يعني هو الاحتمال الثالث. لذلك أعتقد أنه نتنياهو لم يعد يملك ذات هامش المناورة والوقت والمدى الذي كان يتمتع به، وإذا غفر له يعني الجمهور جولة وجولتين وثلاث، أعتقد أن الجولة الخامسة لن تكون شبيهة بما يسبق.
دعت حركة حماس إلى تصعيد المقاومة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، لا سيما جريمة إعدام مواطن فلسطيني وإصابة زوجته غرب القدس. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن استمرار هذه الجرائم يستوجب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها لمعاقبة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. طهران تؤكد في مفاوضات فيينا ضرورة رفع الحظر الأمريكي كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. روسيا والاتحاد الأوروبي يشيدان بنتائج اجتماع فيينا، والرئيس بايدن يعتبر الدبلوماسية هي الحل. قائد قوة القدس العميد قاني يلتقي مسؤولين في بغداد، ونائبه يؤكد انكسار هيبة أمريكا أمام المقاومة العراقية. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة أنبائنا المفصلة، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج التلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. إعادة لصدى المغرب العربي، تبدأ معكم هذه الإعادة عند 8:27 من أولى ساعات صباح الأربعاء. بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 23:29، يليها 5 لسلامتك. يبدأ معكم برنامج مع الصادقين عند 43:40، يلي ذلك إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي. القرآن ربيع القلوب يأتيكم عند 4:41. من هدي المنبر الحسيني عند 4:51. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:16 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يأتيكم عند 5:26. بعدها نلتقيكم وبرنامج شعراء أهل المودة. المرأة في الإسلام يأتيكم هذا البرنامج عند 6:01. بعدها نور وبلاغة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بآية الذكر المبارك المجيد. التلاوة هي من بداية الآية 26 حتى نهاية الآية 41 من سورة النازعات، وهي بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن الدنيا والآخرة.
إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: حق الكرامة الإنسانية، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. يتساوى الرجل والمرأة في نظر الإسلام في الكرامة الإنسانية، ومجرد أن يكون هذا الكائن ذكرا وتلك أنثى لا يعطي له ميزة وتقدما في كرامته وفي قيمته، خلافا لما هو شائع في بعض الأوساط من أن الرجل أكرم على الله من المرأة وأفضل عند الله منها، فإننا نلاحظ أن الإسلام يعطي لكلا الجنسين كرامة واحدة ودرجة واحدة من القيمة والشأن. عندما نقول الإسلام يعطي، فلا بد أن نرجع إلى الأصول الدينية التي يعبر عنها القرآن الكريم بالدرجة الأساس، وما صح من حديث المعصومين المتوافق مع القيم الدينية والقرآنية، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام أرشدونا إلى أنه إذا جاءكم أحد عنا بحديث فإن وجدتم عليه شاهدا من كتاب الله أو شاهدا من سنة رسول الله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. لهذا لا بد أن نعرض الروايات التي تتحدث في هذا المجال على القرآن الكريم وعلى القيم الدينية الأصيلة، كما أنه لا بد من التفريق بين الأصول الإسلامية الثابتة وبين عادات المسلمين وتقاليدهم وممارساتهم الاجتماعية، فإن كثيرا مما هو موجود لدى بعض المسلمين هو عبارة عن موروثات تاريخية وتقاليد اجتماعية وليست من الدين في شيء. قسم من المحققين يقول إن بعض المسلمين بمقدار ما يتأثر بتشريعات الدين وأحكامه هو متأثر بدرجة أكبر بتقاليد آبائه وبوضعهم الجغرافي، ويستشهدون على ذلك بأن هذه الفئات كلما قربت من البادية ومن الصحراء كانت العادات البدوية والقبلية أكثر في تأثيرها في فكر هؤلاء الناس من هدى الإسلام وبصائر الدين، ولا سيما في هذا الجانب، جانب العلاقة بين الرجل والمرأة، هل أن المرأة تساوي الرجل أو لا، هل كرامتها ككرامته أو لا. من الواضح أن بعض الفئات لا ترى أي مناسبة أو مساواة بين كرامة الرجل وكرامة المرأة، وتعتبر أن الرجل أكرم عند الله من المرأة بكثير.
وهذا ينعكس تارة عندما يخبر عنهم القرآن الكريم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذه عقلية، ربما قضية الدفن في التراب والدفن في باطن الأرض غير موجودة، ولكن الحالة التي تنتقص من هذا المولود من هذا الكائن هي موجودة، لا سيما في إطار هذه الفئات الأقرب إلى البداوة. عندما يتحدث الإنسان فيقول مثلا عن زوجته وعن ابنته وعن أخته حاشاك وأعزك الله وحاش قدر السامعين وما شابه ذلك، هذه هي نفس العقلية التي كانت تدس في التراب، العقلية التي ترى في اسم الولد مفخرة وفي اسم المرأة عيبا وعارا، ويخجل الواحد إذا يطلع ويا زوجته من مكان إلى مكان يتورط وش يسوي الآن إذا شافوه الناس، وكأنه يصطحب معه عارا وشنارا. طيب، هذه العادات، هذه الممارسات، هذه الثقافات لا يمكن أن نجعلها ممثلة للتعاليم الدينية، هذه تنتمي إلى الفكر الجاهلي، وإن كان الزمن الجاهلي قد ولى، هذه تنتمي إلى حالة البداوة، وإن كان الإنسان يركب المرسيدس آخر موديل هو بدوي في فكره، هو قبلي في عقله، وإن كان يستخدم الجوال من آخر موديل إلا أنه لا يزال بدوي الفكر، بدوي الطباع، بدوي التقاليد. الاعتقاد الذي يحرك أحيانا حتى السياسات، المرأة لا تستطيع أن تنتخب، المرأة لا تستطيع أن تقود السيارة، المرأة لا تستطيع أن تقوم بدور في المجتمع، المرأة بلش حسب التعبير، طيب المرأة هي أساس الفتنة، المرأة هي أساس الفساد، المرأة هي اللي تغري، المرأة هي اللي تسبب المشاكل. طيب، هذه كلها تستقي من مصدر واحد وهي العادات التي تنتمي إلى غير ثقافة الإسلام. احنا عندما نجد القرآن كيف يتحدث، هل أن الرجل تساويه المرأة في كرامته الإنسانية أو لا؟ يقول نعم، لما لا، هما متساويان في الكرامة، يشير إلينا في ذلك ما تحدث به القرآن الكريم عن أصل خلقة الإنسان في جنس الذكر والأنثى. قسم من الناس يتصورون أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني طلعوا هالشكل الضلع وسووا عليه عملية فطلعت المرأة من هذا الضلع، أو إذا كلش مثلا الله خلق آدم من طينة ممتازة جيدة مرتبة، آخر شيء الفضيل حتى لا يفلتوا في الإدرام سووا منه امرأة. طيب، بينما القرآن الكريم يتحدث في اتجاه آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة، من تركيبة واحدة، من نمط واحد، شأنهما معا متساو، كرامتهما واحدة، منشأ خلقهما واحد، وبث من تلك النفس الواحدة، وبث منها أو بث منهما رجالا كثيرا ونساء. نفس تلك النفس الواحدة، التركيبة الواحدة، ذات المعادلة الواحدة، هي التي بث منها الرجال والنساء. وإذا تريد سالفة خلقت من ضلع أعواج، ذكرنا احنا في بعض الأماكن أنه هذا توجيه إلى الرجل كيف يتعامل مع هذه المعادلة المعقدة. الضلع إذا تلاحظ إله وظيفة، وهي أن يحفظ الأحشاء، يحفظ القلب، يحفظ بهذا النحو، مقوس منحني. هذا الانحناء يكسبه أمرين، يكسبه أولا جمال، جمال الرجل وجمال المرأة فيها المنطقة هذه، طيب، ويكسبه أيضا حسن أداء. نفس هذا الانحناء يجعل القلب محفوظا في داخله. لو اجينا فرضنا فد بدن الأضلاع ما لها الشكل، سلاتات مستطيلة، أولا هذا سيكون قبيحا ولا جمال فيه، وثانيا ما يؤدي مهمة الحماية والحفظ لهذه الأعضاء بنفس الطريقة التي يحفظها الضلع المنحني. هل انحنى فيه جمال وفيه أداء؟ يجي يقول المرأة أيضا خلقت من حالة انحناء، حالة انعطاف، فيها مشاعر، فيها عواطف، وسر جمالها وحسن أدائها يكمن فيها الانعطاف، فيها الانحناء، في هذه العواطف والمشاعر. فإذا بغيت تسويها مستقيمة على طريقة تخترب الدنيا. طيب، جمالها في هذا الانحناء، حسن أدائها لدورها في هذا الانحناء. لا تفكر أيها الإنسان أن تخليها بهذا النحو من الاستقامة، الضلع إذا أردت أن تسويه مستقيم انكسر، لا جمال فيه ولا حسن أداء. أولا أصل الخلقة الإنسانية كما يتحدث القرآن الكريم مشتركة للطرفين، وخلق منها زوجها. طيب، زوجها مو يعني الرجل ولا يعني المرأة، وإنما الطرف الثاني. إذا تقول الأصل الرجل خلق منها زوجها المرأة، تقول الأصل المرأة خلق منها زوجها الطرف الآخر، ما يقول زوجته. طيب، فأولا في أصل الخلقة الإنسانية القرآن يقرر أن هناك تساويا في أصل الخلق، وبالتالي في التركيبة وفي الشأن، هذا واحد. هناك تساو في الخطاب الإلهي والتكليف. أصل أن يتوجه الخطاب الإلهي إلى جهة، معنى ذلك تشريف لهذه الجهة، وإلا الله رب الأرباب، جبار الجبابرة، عظيم العظماء، وين؟ وهذا الإنسان اللي من الحمأ المسنون، الضعيف المتهالك الفقير، وين؟ لكن يرفعه الله سبحانه وتعالى، يكرمه ثم يخاطبه، زين، يوجه إلى الخطاب والتكليف الإلهي. فالتكليف الإلهي تشريف من الله، وإلا لولا هذا لكان الإنسان أسوأ حالا من الحيوان. لولا خطاب الله وتكليفه وتشريفه بالتالي لهذا الإنسان لكان بعض الحيوانات أفضل من هذا الإنسان. طيب، هذا الخطاب الإلهي ما اختص به الرجل، هذا التكليف الرباني كان مشتركا بين الرجال والنساء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خطاب للناس رجالا ونساء على حد سواء، مو أنه أنا أول شيء أكلف الرجال بعدين في مرتبة ثانية أكلف النساء، وإنما الخطاب متجه في دفعة واحدة إلى الرجل وإلى المرأة. ولي يلفت نظرك أنه يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للرجال، لا، هذا خطاب للنساء وللرجال. الناس خطاب للرجال وللنساء، وإلا لولا هذا ما عندنا خطابات إلى النساء. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إذا قلنا هذا خطاب للرجال وين خطاب النساء؟ لا، هذا شامل للرجال وللنساء بتغليب أحد الطرفين. طيب، بل يمكن أن بعض هؤلاء أكثر من هذا يطمعون، يقول لا، إحنا عدنا المرأة سن بلوغها وتكليفها قبل الرجال، ولذلك لازم تكون كرامتها أكثر من الرجل وأسرع. لبعضهم أن يدعي أن تكليف المرأة لما كان سابقا للرجل، لأنه المشهور عندنا أن المرأة تبلغ بتسع سنين وأنه عندئذ تكلف وتجب عليها الواجبات وتتوجه إليها الخطابات الإلهية. أكو هناك رأي آخر، طبعا هذا لا يزال هذا الرأي في إطار البحث العلمي، وذهب إليه بعض قليل من فقهائنا، يقول بأن بلوغ المرأة بلوغ البنت هو باثني عشر عاما. هذا الرأي غير مفتى به على صعيد المرجعيات القائمة، ولكن هناك بعض الفقهاء يذكرونه في بحوثهم العلمية، ولا أقل أحد الفقهاء ممن له رسالة عملية يقول بأن بلوغ المرأة عندما تكون ذات 12 عاما. أما بقية المراجع وهو المشهور فيقول لا، بإكمالها 9 سنوات. طيب، المرأة بناء على هذا يتوجه إليها التكليف الإلهي وبالتالي التشريف الإلهي قبل الرجل ب6 سنوات. الرجل بإكمال 15، هذه 9 سنوات، يعني 6 سنوات قبل هذه المرأة، هذه الفتاة تكون مخاطبة من قبل الله. وقد فرضنا قبلئذ أن الخطاب الإلهي والتكليف الرباني تشريف وتكريم للإنسان، فإذا كان هكذا فكيف يدعي بعضهم مثلا أن المرأة أدنى في كرامتها الإنسانية أو أقل من الرجل في شأنها البشري؟ طيب، اتحادهما في التكليف، احنا نعتقد أن كليهما الرجل والمرأة يتوجه لهما الخطاب الإلهي، ولذلك عندنا أيضا قاعدة في الفقه يتحدثون عنها، وهي قاعدة الاشتراك في الأحكام، أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها مشتركة بين الرجل والمرأة إلا ما خرج بالدليل. أصل الصلاة عليهما، أصل الصوم عليهما، أصل الحج عليهما، معا الزكاة عليهما، الخمس عليهما. طيب، من الممكن أن يكون هناك في بعض التفاصيل شيء من الاختلاف تبعا للدور المناطي بكل منهما، وتبعا للقدرة التي تتيسر لكل منهما، وهذا راح نشير إلى إن شاء الله فيما بعد. نقطة ثالثة صار عندنا إذن في أصل الخلقة، الله خلقهما من نفس واحدة من منشأ واحد، وهذا يعني أن كرامتهما على حد واحد. وجه إليهما الخطاب والتكليف الإلهي، وهذا يعني أنهما مشتركان في هذا التكريم، لأن التكليف تشريف إلهي لهذا الإنسان. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث في قضية استحقاق الثواب والعقاب الأخروي، هما مشتركان وعلى حد واحد في هذه الجهة، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سواء كان رجلا أو كان امرأة. بل في هذه الآية التي تتوجنا بها المجلس تنصيص إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات متصدقين متصدقات خاشعين خاشعات ذاكرين ذاكرات حافظين لفروجهم حافظات صائمين صائمات، هذول أعد الله للمحسنين منهن أجرا، من هذول كلهم أعد لهم أجرا عظيما، من دون فرق بين الجنس النسائي والجنس الرجالي. ففي استحقاق الثواب والعقاب الإلهي الأخروي لا فرق بين الطرفين، ولو كان أحدهما أكرم من الآخر لأكرمه الله بمزيد ثواب. إذا كان الرجل أكرم عند الله من المرأة، كان لازم إذا الرجل أنفق يعطى مثلا 700 ضعف، المرأة إذا أنفقت تعطى 350 أو ما تعطى شيء. ما دام الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم مثل حبة أنبتت 7 سنابل إلى آخر هذه المعادلة، سواء كانوا رجالا أو نساء فإن ثوابهم وجزاءهم واحد، هذا يعني أن كرامتهم على الله واحدة، هل كرامة الإنسانية واحدة. بل حتى في مجال العقوبات، العقوبة أيضا عندما نلاحظ أصل استحقاق العقوبة الدنيوية، وركز على كلمة أصل استحقاق العقوبة الدنيوية، هي واحدة في الطرفين. رجل قتل يؤاخذ بهذا القتل، امرأة قتلت تؤاخذ بهذا القتل، رجل زنى يؤاخذ بهذا الزنا، امرأة زنت كذلك، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، رجل سرق يؤاخذ، امرأة سرقت ايضا تؤاخذ. في اصل استحقاق العقوبة الدنيوية كلا الطرفين يستحقان هذه العقوبة مع القيام بالمعصية والذنب. نعم، في تفاصيل هذه العقوبة هناك بعض الاختلاف وهناك بعض التفصيل. لكن كلامنا في أصل الاستحقاق. لو كان الإنسان الرجل أكرم على الله عند الله من المرأة لكانت المرأة تعاقب والرجل لا يعاقب، بينما نحن نجد عكس ذلك. أو كانت المرأة تعاقب عقوبتين والرجل يعاقب عقوبة واحدة، ونحن نجد العكس، نجد التخفيف في جانب المرأة. فلو أراد مدع أن يدعي أن المرأة أكرم يقدر يستفيد من هالنقطة، أن العقوبات اللي مفروضة على المرأة في التشريع الإسلامي أقل وأهون وأدنى من العقوبات المفروضة على الرجل. احنا طبعا لا نقول بأنه ما دام أقل إذن هي أكرم، نحن لا نعتقد لا هذا أكرم ولا تلك أكرم. الكرامة البشرية بحسب أصل الطبع الإنساني واحدة. نعم إذا جت عوامل أخرى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، امرأة كانت أو رجل